بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. قال: هي واجبة إذا حال على أحدهما الحول. والمراد بالحول العام، يعني السنة. وعن ابن عباس وابن مسعود عدم اشتراطه، والذين لا يشترطون الحول في الذهب والفضة جماعة، منهم داود ومنهم الصادق والباقر، وعزي إلى ابن عباس وابن مسعود كما ترى. قالوا: إذا ملك الإنسان مالا واستفاد ما يكون نصابا فإنه يزكيه في الحال، ولا يشترط أن يحول عليه عام. واستدلوا بحديث الرقة ربع العشر، قالوا: هذا مطلق. والجواب عن هذا أنه قد جاء في الأحاديث ما يقيده بأنه فيه ربع العشر إذا حال عليه الحول، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح، أنه لا يجب في الذهب والفضة زكاة حتى يحول عليها الحول بشرائطها الأخرى. قال: وفيها ربع العشر إجماعا، وقد نقله جماعة كابن قدامة وابن رشد وابن العربي، نقلوا الإجماع على أنه فيها ربع العشر، ربع العشر. ونصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الذهب 20 دينارا عند جماهير أهل العلم، ليس بالاتفاق، فقد خالف ابن حزم والحسن في رواية فقال نصاب الذهب 40 دينارا، وهناك قول آخر أن نصاب الذهب يعتبر بالفضة، فما بلغ منه قيمة 200 درهم وجب فيه الزكاة وإلا فلا، وهذا قول عطاء والطاووس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني. إذن نصاب الذهب 20 دينارا عند الجماهير، قال بعضهم 40 دينار وهذا قول ابن حزم وجماعة والحسن، وقال بعضهم بل نصاب الذهب هو نصاب الفضة، فما بلغ 200 درهم ففيه زكاة ولو كان من الذهب. والصحيح قول الجماهير لما جاء من الأحاديث الصريحة في ذلك. قال: ونصاب الذهب 20 دينارا، والدينار يساوي 4 غرامات وربع من الذهب، فيكون نصاب الذهب 85 جراما، يكون نصاب الذهب 85 جراما، فمن بلغ عنده من الذهب 85 جرام وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة. كم فيه؟ ربع العشر. يعني كيف تصنع بالذهب هذا حتى تخرج زكاته؟ كيف تصنع بالذهب هذا لو عندك مثلا 100 جرام، كيف تصنع بها حتى تخرج الزكاة؟ عندك سلمان 100 جرام نقسمها على 40 والناتج 2.5 جرام، يعني زكاة 2.5 جرام أو قيمة 2.5 جرام. نعم، يعني ينظر 100 جرام، ينظر كم قيمته في السوق، فإن الذهب يختلف، فالمستعمل ليس كالجديد. يعني تأخذ ذهبك وتسأل عن سعره في السوق، ثم تقسم الناتج على 40، فما خرج فهو زكاة هذا الذهب ما دام قد وصل 85 فما فوق. قال: والدينار مثقال، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. 100 درهم يعني على 100 كم؟ 2.5. وليس عليك شيء يعني أن الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه أبو داود وأيضا أخرجه أحمد وصححه الألباني، وهذا صريح في قوله وحال عليه الحول، فهو يرد تلك الأقوال التي فيها أنه لا يلزم الحول. ونصاب الفضة 100 درهم، وقد نقل على هذا الإجماع، نقله ابن قدامة وغيره، وقد ذكر أن بعضهم خالف وهو حبيب أو ابن حبيب الأندلسي، فقال كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. قال ونصاب الفضة 100 درهم، وفي حديث أبي سعيد في الصحيح ليس فيما دون 5 أواق من الورق، ورق صدقة، والأوقية 40 درهما، فالخمس في 40 ب100 درهم، وهي تساوي 595 جراما. إذن كم نصاب الفضة؟ 200 درهم، بما يعادل 595 جرام. كم تساوي هذه الأيام؟ كم تساوي هذه الأيام؟ من يقول؟ من يعرف؟ من اشترى فضة أو يعرف أسعار الفضة؟ كم تساوي 585 أو 95 جراما؟ ينظر. فما بلغ هذا فمعناه أن فيه زكاة من الفضة، وهذا نحتاج إليه، نصاب الفضة نحتاج إليه، حتى الذي ما عنده فضة يحتاج إليه. لماذا يحتاج إليه؟ نعم، لأن زكاة النقود الورقية أو المال على نصاب الفضة، فأنت تنظر 595 بكم قيمتها في السوق، قالوا لك مثلا 500,000، إذن إذا عندك 500,000 وحال عليه الحول يجب فيه زكاة، مع أنها أقل، أنا أظن أنها أقل، 595 هي أقل من 500,000. طيب، قال لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أبو داود أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا، فيكون رواه إيش؟ 5، رواه 5 وصححه الألباني رحمه الله. والمراد بالدرهم والدينار الخالص منهما، يعني الذي ليس مشوبا ولا مغشوشا، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هذا الذي ذكره المؤلف هنا أن ما قيل فيه الزكاة من الذهب والفضة أن يكون خالصا، هذا قول الشافعية والحنابلة، وقالت المالكية المغشوش يتعامل معاملة الخالص إذا كان رائجا كرواجه في البيع والشراء، وإلا فالعبرة بما فيها من الذهب والفضة. وأما أبو حنيفة فيقول إن كان الغش أقل من نصف الذهب والفضة فلا يضر، أو وإن كان نصفا أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الذهب والفضة الخالص نصابا، والراجح القول الأول إلا إن كان الخلط يسيرا قاله العثيمين. ما معنى هذا؟ يعني إن كان الذهب هذا مخلوط بأشياء أخرى أو الفضة مخلوطة بأشياء أخرى، هل توزن بما معها؟ أم أنه يشترط أن يكون ذهبا خالصا أو فضة خالصة؟ هنا يقول الخالص منهما، وكما تقدم هو قول الجماهير أو الأكثر. ومنهم من قال إن كان الخلط يسيرا فلا يضر، إن كان الخلط يسيرا فلا يضر، فإنه يوزن معه يحسب معه. والأدلة جاءت في الذهب والفضة، فما خلط معها فلا يسمى ذهبا ولا فضة، حتى وإن قيل له مثلا ذهب مطلي أو قيل لها فضة كذا وهي ليست بفضة حقيقية، فإنها لا تدخل في هذا الباب على الصحيح، إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يذكر وسعرها في السوق كما هو سعر الخالص فلا يضر. قال سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. ما معنى مضروبين وغير مضروبين؟ مسعود عندك يا مسعود؟ نعم، يعني المضروب هي أن يجعل الذهب عملة أو تجعل الفضة عملة، يعني تضرب تجعل عملة لا تجعل أنه تلبس حلي. والمراد طيب قال أو حلية، وهي ما يعد للاستعمال، وهذا قول الجماهير، يعني أن الذهب والفضة فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت عملة أو حلي ملبوس أو تباع وتشترى خالصة، إلا إذا دخل فيها شيء يسير. وهذا الذي سمعت أن الحلية فيها زكاة قول الجماهير، ورجحه أئمة العصر الأربعة. وقيل يغتفر الغش اليسير، وهذا الذي قاله الشيخ العثيمين، إذا كان يسير يغتفر، كالعشر فما دون. فإذا قال العلامة المقبلي رحمه الله في المنار، هو صالح بن مهدي المقبلي، إن نصاب والمنار والمنار المختار في جواهر البحر الزخار. والمقبلي هذا كان متحررا من التقليد، لكن كان عنده خلط وقعت له أخطاء، وهو قريب من زمن ابن الأمير وقبله، قريب منه، وكان يصارع الشيعة، تارة يصارعهم وتارة يوافق المعتزلة وتارة يخالفهم، فقلوه الرافضة في اليمن، قلوه، فذهب إلى مكة ووصل إلى هناك وهو في زمن شدة التمذهب، حتى أنه وجد في الحرم يصلون خلف أربعة أئمة، الشافعي يصلون خلف إمامهم، والمالكية خلف إمامهم، وهكذا، والذي يخالف المذاهب يقولون له زنديق، كفرونه، إما أن تدخل في مذهب من هذا المذاهب وإلا فأنت زنديق. وهو ما كان يريد التقليد، فكان يخالفهم، فقالوا له زنديق، فرجع إلى اليمن ثم قال رافضي في اليمن ولا زنديق في مكة، رافضي في اليمن ولا زنديق في مكة. المهم أخذت عليه بعض المآخذ، وله كتاب طيب اسمه العلم الشامخ، فيستفاد مما أحسن فيه ويعرض عما أخطأ فيه. قال إن نصب، وإنما في ذلك الزمان الذي كان فيه وقبله وبعده، الأئمة المتحرين والمتجردين للحق والسنة في بيئة الشيعة قليل جدا، إذا وجد مثل هذا فإنه يعني يعتبرون إمام. قال إن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهادوية، ويتحدث عن القروش التي كانت تستعمل في زمنهم، فهذه فائدة في مسألة في زمن معين، ليست في زمن ما عندنا قروش. على رأي الهادوية 13 قرشا، وعلى رأي الشافعية 14، وعلى رأي الحنفية 20 ويزيد قليلا، وإن نصاب الذهب عند الهادوية 15 أحمر و20 عند الحنفية انتهى. وفي حواشي الأزهار أن قدر الفضة 16 قرشا إلا ربعا. قال رحمه الله فصل فيما لا تجب فيه الزكاة. خلاصة ما أخذناه أن الذهب والفضة فيهما الزكاة بشرط، أولا أن يحول عليهما الحول، ثانيا أن يبلغا النصاب، فنصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جرام، 595 جرام، وسواء كان الذهب أو الفضة مضروبا أو غير مضروبا، حلية أو غير حلية، ويشترط أن يكون خالصا إلا إذا كان معه خلط يسير، كان معه خلط يسير، وكم فيه؟ ربع العشر، فيه ربع العشر سواء كان الذهب أو الفضة. قال فصل فيما لا تجب فيه الزكاة ولا شيء فيما دون ذلك. القدر لما ذكر، ما نزل عن النصاب ليس فيه زكاة. ولا تجب زكاة في غيرهما من الجواهر كالدر والياقوت ونحوهما أو نحوها، قالوا مثل الألماز واللؤلؤ والمرجان، هذه جواهر ثمينة لكن ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه لم يوجد دليل، قال ونحوها لعدم الدليل. وهذه المسائل تعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة، وقد نقل على هذا الإجماع أن هذه الجواهر كلها ليس فيها زكاة عدا الذهب والفضة، نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة وابن عبد البر وآخرين أو آخرون نقلوا الإجماع على أنه ليس في هذه الجواهر زكاة. ودخولها في العموم مردود بأن المراد به ما يبين الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن هذه الجواهر من أدخلها في العموم هذا غير صحيح، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة وأنواع الزكاة وأنصبة الزكاة وأصنافها وتفاصيلها ومقدارها، فكيف ندخل هذه في عمومات؟ وما هو نصابها وكيف تفاصيلها؟ وهذا كله مما لا دليل عليه. ما هو موجود؟ طيب. قال: ولا تجب في أموال التجارة لما عرفت. ما هو الذي عرفنا؟ لما عرفت من ماذا؟ قال: ولا تجب في أموال التجارة لما عرفت. ما هو الذي عرفنا؟ عدم وجود الدليل. الذي عرفنا قبل أنه ما في دليل في الألماس ولا في الجواهر الثمينة كالياقوت والدر والمرجان واللؤلؤ، ما في دليل. إذن عروض التجارة أيضا ما في دليل. وتنبه لهذه المسألة، فإن الخلاف فيها شديد والأقوال فيها، يعني المسائل فيها والأدلة فيها كثيرة في الأخذ والرد. في ماذا؟ في عروض التجارة، الأشياء التي تعد للتجارة. قال: في البحر. قال: في البحر، ونحن قلنا في البر. الشوكاني أحمد بن محمد رحمه الله أتعبنا بذكر البحر هذا وذكر الهادوية، ولو أنه حذفهم من هذا الشرح لكان أحسن. قال: في البحر مسألة، وما قيمته من أي نوع نصاب زكي، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي البزر، ولخبر سمرة رضي الله عنه. أما قوله في البزر فهذا تصحيف، والصواب في البز، وقد جاء في رواية في البر، فإن كان البر فهذا شيء آخر خرجنا من الباب، وإن كان البز فالمراد به الملابس في تجارة الملابس، وهو ضعيف، ذكره الألباني رحمه الله في الضعيفة. وأما خبر السمرة الذي يشير إليه فهو عند أبي داود، قال: كنا نخرج، كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. وهذا إذا صح فهو الفيصل، لا داعي للخلاف في عروض التجارة لو كان هذا صحيح، ولكنه ضعيف عند كثير من أهل العلم وفيه جهالة، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا قول المؤلف لما عرفت أصوب من قول صاحب البحر. طيب. قال: وأجيب عنه بأن قوله في البز على فرض صحته أنه بالراء في البر، والبر شيء آخر مما يخرج من الأرض وسيأتي، بالراء المهملة، ومع ذلك فهو ضعيف. وعن حديث سمرة بضعفه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، حكى ابن المنذر الإجماع على زكاة عروض التجارة. وابن المنذر يتساهل في نقل الإجماعات، وقد نبه أهل العلم على أنه ما كل إجماع ينقل في الكتب يكون صحيحا، ومنها هذا الإجماع، لأنه قد خالف في هذه المسألة كثير. قال: قال رضي الله عنه: وهذا النقل غير صحيح، أي نقل الإجماع، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، أي فيقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة. وهذا القول قد قال به عطاء، ونسب إلى الشافعي في القديم، وإن كان النووي يرده ويقول ليس هذا قول الشافعي. وهذا القول رجحه الشوكاني، وتابعه صديق حسن خان، واختاره العلامة الألباني، ورجحه شيخنا الإمام الوادعي. فبعد هذه الأقوال هل يقال المسألة فيها إجماع؟ ليس هناك إجماع. الظاهرية وعطاء، ونسب إلى الشافعي والشوكاني والصديق حسن خان والألباني والوادعي، كل هؤلاء يرون إيش؟ أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. طيب، نرجع إلى أدلة أو ذكر مختصر أدلة من يقول بأن عروض التجارة فيها زكاة، والنظر في هذه الأدلة هل تصلح أن تكون أدلة على ذلك أم لا. الدليل الأول، قالوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: من التجارة. وبوب عليه البخاري في صحيحه. ولكن حتى لو كانت الآية مفسرة بهذا، فهل المراد بها نصابا معينة أم أن المراد بها صدقة؟ إن أهل العلم يقولون لا مانع أن من كان عنده تجارة أنه يلزم بالصدقة، ويستدلون بحديث يا معشر التجار إن هذه أو إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. ولهذا يقول بعض أهل العلم يجب على التاجر إن كان عنده تجارة أن يتصدق منها بغير وزن معلوم ولا قدر معلوم ولا زمن معلوم، عند تجارة تصدق. الدليل الثاني قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. قالوا هذا عام في كل الأموال. الجواب عن هذا أنه قد جاء في السنة ما يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، وإلا لو قلنا الآية عامة لأدخلنا فيها الألماز واللؤلؤ والمرجان، فهي داخلة في الأموال، بل هي من أغلى الأموال، ومع ذلك أجمع أهل العلم أنه لا زكاة فيها، فالآية ليس فيها دليل. وقالوا قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذه آيات عامة، والحق هنا لا يلزم أن يكون زكاة، لا يلزم أن يكون زكاة، قد تكون صدقة، وقد تكون في بعض أموالهم، في أموالهم أي التي يجب فيها الزكاة، التي بين الشرع أن فيها زكاة. وأيضا قالوا: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: والمتاجر نيته أن يحصل على المال لا عين السلعة، وهذا دليل عقلي. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيح حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المتصدقين أو المصدقين والصدقين، فلم يعطهم خالد بن الوليد، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكونه، فقال: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال بعض أهل العلم: فهذا فيه أنهم كانوا يظنون أنها للتجارة، فذهبوا يسألونه فمنعهم لأنه جعلها في سبيل الله. ومن أين لنا أن خالدا احتبسها للتجارة أو أنهم فهموا ذلك؟ هذا شيء ليس بواضح، ولا يمنع أن يكون المقصود كيف تأخذون أو كيف يمنع، هذا ثناء على خالد، كيف يمنع خالد الواجب ويمنع الزكاة وهو قد احتبس ماله في سبيل الله عز وجل، فهذا يدل على تزكيته والثناء عليه. وأيضا استدلوا بحديث: لو منعوني عقالا أو عناقا. قالوا هذا أيضا يدل على أنه عقالا، فهو العقال ما هو من أصناف الزكاة، هو من الأموال من التجارة، يقال لهم قد جاءت الرواية عناقا، فالمقصود من كلام أبي بكر رضي الله عنه التشديد على من يمنع الزكاة. الدليل الثامن عند أصحاب هذا القول هم الجمهور، قالوا حديث: أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة، في حديث ابن عباس ومعاذ حين بعثه إلى اليمن، قالوا: عروض التجارة مال، افترض عليهم في أموالهم. فيرد عليه كما رد على الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المال الذي تجب فيه الزكاة، فهذا المطلق يبين بالأدلة الأخرى المقيدة. الدليل الثامن ما جاء عن عمر بن الخطاب وابن عمر، جاء عن عمر أنه أمر بأخذ الزكاة من التجار، وجاء عن ابن عمر عند عبد الرزاق أنه قال: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة. قالوا: وسكت الصحابة عن هذا، وهذا إجماع سكوتي. هذان الأثران هما أقوى ما استدل به جماهير أهل العلم على أن عروض التجارة فيها زكاة، ومع ذلك فهذان الأثران ليس فيهما تحديد للنصاب ولا تحديد لكمية الخارج، فيحمل أثر عمر وأثر ابن عمر على الصدقة الواجبة على صاحب التجارة بدون تحديد، كما قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، من هذا الباب. أيضا مما استدلوا به آثار، بعض الآثار عن بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ومما استدلوا به وهو الدليل الحادي عشر الإجماع الذي ذكره المؤلف، وكما سمعت أن الإجماع ليس بصحيح. ومما استدلوا به أيضا وهو الدليل الثاني عشر، قالوا: قياسا على الذهب والفضة لأنه يقصد به النماء كما يقصد بالذهب والفضة النماء، بل النقود أعظم والتجارة أعظم وأشد. وأيضا الثالث عشر قالوا من جهة المعنى والنظر، من جهة المعنى والنظر قالوا كيف يفرض على من معه 200 درهم زكاة ومن عنده تجارة بالمليارات لا تجب عليه الزكاة؟ قالوا هذا بالعقل والنظر، كيف يفرض على هذا عند 85 جرام ذهب يجب عليه الزكاة، وعند ملايين الدولارات هذا ما يجب عليه الزكاة لأنها عروض تجارة. ورد هذه الشبهة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال أما بالنسبة للدليل العقلي فإنه يدعم القول بعدم الوجوب، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن بعضهم يقول سيحتال أصحاب الذهب وأصحاب الفضة وأصحاب النقود فيحولونها عروض تجارة فيسلموا من الزكاة ويحرم الفقراء. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا غير صحيح، فإن الذي عنده عروض تجارة فيعمل فيها فإنه سيحتاج إلى تشغيل عدد كبير من المسلمين في هذه الأعمال، كلما توسعت التجارة والأعمال كلما استوعبت أيدي عاملة كثيرة. قال وهذا خير لهؤلاء العمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فلأن تشغل عاملا بأجرته خير من أن تعطيه صدقة، خير من أن تعطيه صدقة. فالدليل العقلي ليس بصحيح الذي استدلوا به. طيب الذين قالوا ليس في عروض التجارة زكاة ما هي أدلتهم؟ استدلوا أيضا بأدلة. أولا أنه يشترط في الزكاة في الذهب والفضة والمال وما كان من هذا الباب أن يحول عليه الحول، وعروض التجارة لا يحول عليها الحول، عروض التجارة تأتي وتذهب، هذا يجلس شهر وهذا نصف شهر وهذا سنة وهذا ما يباع 10 سنوات، فإذا لا يحول عليها الحول، فمن أين لنا أنه يجب فيها الزكاة ولم يحول عليها الحول؟ الأمر الثاني أنه لو كانت عروض التجارة من بهيمة الأنعام، لو كان الذي يتاجر بالأبقار أو يتاجر بالإبل أو يتاجر بالغنم، فأصحاب القول الأول يقولون هنا تؤخذ الزكاة من جهة واحدة. كيف من جهة واحدة؟ يعني يقولون إذا كانت إبل نرجع إلى زكاة الإبل، إن كانت بقر نرجع إلى زكاة البقر، إن كانت غنم نرجع إلى زكاة الغنم، أو نترك هذا الباب وننظر عروض التجارة ونقومها ونخرج فيها زكاة. طيب لماذا لا تؤخذ من الجانبين، هنا إبل وهنا عروض تجارة؟ فهذا يدل على أن القول هذا فيه شيء من التناقض. أيضا أن الأنصبة وجاءت محددة في الأدلة في الزكاة، في كل ما أوجب الله فيه الزكاة، وليس في هذه المسألة شيء من ذلك، وهي أيضا مما تعم به البلوى، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التجار، أو لم يكن هناك تجار؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن ماذا تصنع في التجارة، هل تخرج زكاة أخرج زكاة؟ لماذا لم يقل لعثمان الذي أعطى يوم تبوك 1000 من الإبل بأحمالها وهو تاجر عنده أموال كثيرة؟ لم يذكر له شيئا مع أنهم في أمس الحاجة إلى معرفة هذه التفاصيل، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من ذلك. أيضا مما ذكروه حديث الخيل الذي فيه في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قالوا له فالخيل، قال لا أعلم فيها إلا هذه الآية الفاذة. قالوا ولو كان في عروض التجارة زكاة لقال إلا وعروض التجارة فيها وفيها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا الذين يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة يختلفون ويضطربون اضطرابا شديدا، فإنهم عندما يقومون هذه التجارة منهم من يقول نخرج زكاتها على سعر البيع، ومنهم من يقول نخرج زكاتها على سعر الشراء، ويأتي آخرون ويقولون لا الزكاة تخرج على سعر الجملة، وآخر يقول لا الزكاة تخرج على سعر الوحدة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا فإن أقرب الأقوال والله أعلم أن عروض التجارة لا تجب فيها زكاة، ولكن يجب على أصحابها الصدقة، يجب عليهم الصدقة من غير تحديد، لما سمعت: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومنها أيضا قول عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. وأما الذين يحتالون فيحولون الذهب والفضة والنقود إلى تجارة حيلة على الزكاة، فهؤلاء يأثمون على حيلتهم، يأثمون على حيلتهم، لكن لا يقال أنهم لأنهم احتالوا إذن فيجب عليهم الزكاة. فهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب الذي تدعمه الأدلة. المحقق هنا كشف لنا عن وجهه. المحقق منه صهيب ملا محمد نوري علي، وهو نقل أيضا من كتب شعيب الأرناوط في تصحيح الأحاديث، وإذا به يقول أن قول الشوكاني ومن قال بقوله هذا قول شاذ، قال هذا قول شاذ. ثم أخذ ينقل عن نور الدين عثر وهو معتزلي، وفي آخر البحث يقول: وانظر تفصيل هذه المسألة في فقه الزكاة للإمام يوسف القرضاوي. إذن فالمحقق إخواني، لأنه يرى أن يوسف القرضاوي إمام. يوسف القرضاوي ما قبله أهل السنة أن يكون يعني من المسلمين، بعض أهل السنة ما قبلوا أن يكون مسلما، وعند الإخوان المسلمين إمام. انظر كم الفرق. كان الشيخ رحمه الله تعالى قبل أكثر من 25 سنة وهو يقول: القرضاوي قرض الله شفتيه عينه أو عينه وشفتيه، ويقول القرضاوي، يعني تكلم عليه بكلام شديد في ذلك الزمان، وقد أتى بعدها ببوائق وكفريات وضلالات وانحرافات. ثم يأتي هذا ويقول الإمام يوسف القرضاوي، ويقول عن قول ابن حزم وداود والشوكاني والأئمة الذين قالوا بهذا القول بأن هذا القول شاذ لا يعتد به. لا، ليس بشاذ، قد قال به الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. ومع ذلك من أخذ بقول الجماهير فلا ينكر عليه، بل هذا قول قوي كما سمعت، قد نقل عليه الإجماع ويحمل عليه قول عمر وقول ابن عمر. من أخذ بقول عمر وابن عمر وجعله في الزكاة فهذا له، لا ينكر عليه. فإذا جاءك من يسأل وعنده تجارة وقال لك: أنا يعني أخرج زكاة كذا وكذا، ماذا تقول له؟ قل: جزاك الله خيرا. قل له: جزاك الله خيرا. لا تقول: لا، انتبه، لا تخرج الزكاة، ما في زكاة في عروض التجارة. لا، لكن لو سألك: ما هو الذي تعتقده؟ فقل ما تعتقده، فقل ما تعتقده. وقد ناقش هذه المسألة الشيخ الألباني نقاشا طيبا. ها الشيخ الألباني في السلسلة في نور، على في سلسلة الهدى والنور، وذكر بعضها في السلسلة، وكتاب فقه الإمام الألباني أو في مجلد، في مجلد في الفقه للشيخ الألباني لبعض المعاصرين، ستجد فيه الإحالات، يعني جعلها مثل الصموط الذهبية، يذكر المسائل باختصار ثم يعمل في الحاشية: انظر الصحيحة، انظر الضعيفة، انظر كذا، انظر كذا. فأنت ستجد باب الزكاة تجد المراجع. وهناك رسالة للشيخ زايد الوصابي، ماذا خلص فيها الشيخ زايد؟ هل قال عليه الزكاة في عروض التجارة الزكاة أم لا؟ من يعرف الرسالة هذه؟ نعم، هو خلص إلى هذا، لكن هذه التي سمعت هي خلاصة البحث. ما هو أقوى دليل لمن يقول بعروض التجارة؟ ما هو أقوى دليل عبد الحافظ؟ الإجماع وقول عمر وابن عمر، قول عمر وابن عمر. طيب الإجماع منخرم، ما هو صحيح. قول عمر وابن عمر قد يحمل على إيش؟ على وجوب صدقة غير معينة، لأن ما في نصاب ولا تحديد ولا شيء.